أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
هما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية، آية الكرسي. هذه الآية الكريمة العظيمة التي نصول ونجول وندندن حول أنوارها التي لا تخبو أبدا، لأنها تحمل القضايا الكبرى لتوحيد الخالق جل في علاه. يسعدنا ويشرفنا بالحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا في الدكتور.
مرحبا شو مصطفى.
أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. كما أيضا أقول وأكرر، يعني كلما تجولنا مع آية الكرسي ازداد شعورنا بالحلاوة والأصالة ومتانة التوحيد في القلب، وقضايا يتم تناولها لم يكن يتصور المسلم العادي أن يقرأ هذه الآية التي لا تأخذ منه إلا دقيقة أو دقيقتين في التلاوة، أنها تحمل كل هذه المعاني الضخمة التي لا ينبغي أن يتركها أو أن يفرط فيها. أرجو بعد هذا البرنامج لكل مسلم، كل مسلمة، حينما يعيد قراءة وتلاوة آية الكرسي يشعر أكثر بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته توحيد وكماله. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم كانت حلقة، وما خلفهم حلقة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هي حلقتنا اليوم. تفضل الدكتور.
الله يحفظك وبارك فيك يا شيخ مصطفى، جزاك الخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة آية الكرسي رسالة عالمية لسائر أفراد البشرية. ربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم بالرسائل العقلية اللي يخاطب فيها العقل والفؤاد واللب، إن الواحد يحيي فطرته من خلال توحيده لربه، لأن التوحيد بيرفع الشخص ويضعه في مكانه الصحيح، مفتقر إلى الله وحده. التوحيد عزة، يشعر بعزة الحق سبحانه وتعالى إذا تعزز بعزة الله. ولذلك النبي عليه السلام أفضل الخلق على اعتبار إن أفضل الخلق عباد الله عز وجل، فبسبب كمال العبودية أثبت كمال الربوبية رب العزة والجلال، فوحد الله كما ينبغي. والذي يشرك بالله عمله قد حبط على الإطلاق بسبب شركه، لأن الله عز وجل لما ذكر في وصفه أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الآية فيها خطاب تحت الكلمات المعبودات التي تتوجه إليهم، هذه لا تعلم شيئا على الإطلاق عن نفسها، وهذا علم الله بها أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. طب وعلمهم هم عن ربنا؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. تصور، أنا أضرب مثل بسيط لعل تتضح منه الفكرة في أيسر يعني فهم ووقت. في جهاز الاستخبارات بين الدول اللي هو نظام التجسس، يعني الدولة اللي أقوى إحاطة بغيرها بتبقى موصوفة بالقوة والتمكن في الاستخبارات، ولك أنا عارف كل صغير وكبير عنك، وانت ما تعرفش عني إلا اللي أنا بسربه لك من المعلومات. تصور الحتة دي. يعني انت تعرف عني ايه؟ ما تعرفش عني، يقولك ما احناش عايزينه ياخد عننا معلومة إلا اللي احنا نوهمه ان هو بيعرف عننا حاجة من خلال اللي احنا بنسربه من المعلومات. تصور المعنى ده كده. ده يجوز في حق الله قياس الأولى، لأن قال ولله المثل الأعلى. فكأن الله يقول هذا علمي بهؤلاء المعبودات التي توجهتم إليها من دون الله عز وجل، ولا يعلمون شيئا عن أنفسهم إلا إذا شاء الله عز وجل أن يعلموا، فهل يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
ما هو العلم المقصود هنا؟ قضية العلم هنا
المعلومات التي يعرفها البشر، لأن هم لما وصفوا الـ هذه المعبودات أو الأولياء على زعمهم بأنهم يعلمون عن اللوح المحفوظ كذبوا في ذلك. ده في الحقيقة ما حدش يعرف شيء في هذا الكون إلا من خلال ما شاء الله أن يعلمه. ولذلك هنا آيتين مرة ذكرها في آية الكرسي، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فاستثنى، لكن هو قال في سورة طه ولا يحيطون به علما مرة واحدة. عايزين
هنا بشيء من علمه وفي طه
لا بش إلا بما شاء استثناء هنا في الدنيا. في آية الكرسي قال إيه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لكن لما اتكلم عن الآخرة وإحنا نرجع لها بالتفصيل قال ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم برضه ولا يحيطون به علما. بس شوف الفصل بين الاثنين، لأن أصلا كلمة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دايما بتيجي بعد يا شيخ مصطفى الكلام عن الأنداد ودعاء غير الله عز وجل. يا ربنا بقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فأراد الله أن يثبت أن كمال القدرة له وأن له ما في السماوات والأرض، وإن المعبودات الأخرى لو الذباب أخذ منهم شيء هم لا يخلقوا ذبابا مش السماوات والأرض، ولو أخذ منهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ولا يستردوه. هو الذباب هياخد إيه يعني ملي جرام ولا ميكو جرام؟ ما يقدرش يجيبه ما يقدرش يسترده. ثم قال الله تبارك وتعالى ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، أي عندما توجهوا إلى غيره ودعوه من دون الله عز وجل واستغاثوا به. ثم قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. بعد أقول إيه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يبقى ذكر الكلام ده بعد دعاء غير الله عز وجل والتحذير من دعاء غير الله عز وجل. ثم قال للناس نفس المنهج برضو في آية الكرسي، يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني دعوة للعبادة، عبادة الله وحده، بدل من أن تدعو هؤلاء وتتوجه إليهم، لأن القضية خطيرة يا شيخ مصطفى ولازم فيها من المصارحة والمكاشفة للحقيقة.
صحيح.
ما ينفعش السكوت. نيجي بقى لآية الكرسي، هو بقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، مرة يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فاستثنى. ما شاء أن نعلمه هي مجموعة العلوم اللي بيحصلها البشر، لأن في حاجة غيبية أنت ما تعرفهاش. هو أنت تعرف عن ربنا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن نفسه في كتابه أو في سنة نبيه إحنا ما نعرفش عنه إلا من خلال طريقين. الطريق الأول طريق الأسباب المشهودة اللي بنتعرف من خلال الآثار على رب العزة والجلال. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المثير، ده اسمه دليل عقلي في التعرف على وجود الخالق. لكن لو أنا عايز أعرف أسماءه وصفاته والكيفية اللي هو عليه قال دي ما تعرفهاش صعب عليك، ده أنا بقول لك هو فيه وصفه كذا، هو فين؟ على العرش. والعرش فين؟ فوق السماء. شكل العرش إيه؟ أبعاده إيه؟ نظامه إيه؟ الله أعلم، ده حاجة ما نعرفهاش ربنا سبحانه وتعالى. طب الملائكة شكلها إيه؟ الجنة النار، دي حاجات الواحد يتطلع إلى معرفة حقائقها لأن حقائق سنواجهها. لكن في الدنيا قال لك لا أنت ما تعرفش إلا الأسماء بس الدل عليها. ولذلك يقول لك إيه
وأنت مبتلى بالإيمان والتصديق.
حتى دي في المسألة دي آية الكرسي بتصحح عقيدة في توحيد الأسماء والصفات ضل فيها المتكلمون من الأشعرية ومن قبل المعتزلة ومن قبل من الجهمية، ضللهم ليه؟ لأنه بيقول لك إحنا لا نعلم عن الله تبارك وتعالى لا المعنى ولا الكيفية. نقول لهم لا، الإمام مالك لما سئل كيف استوى على العرش قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه ان ربنا فوق العرش كما اخبرنا، والكيف اللي عليه الاستواء هو في كيفيه، نعم في كيفيه، بس من الذي يعلمها؟ يعلمها رب العزه والجلال، احنا ما نعرفهاش. فلما يقول لي كيف استوى على العرش اقول لك والله ما اعرف، لو شفت هقول لك، لان شفته ولا شفت له مثيل. طب هل عرش ربنا زي عرش سليمان ولا عرش الانسان؟ نقول لك لا، شتان. الله عز وجل ليس كمثله شيء، فنفوض العلم بالكيفية الغيبية إلى الله. أما المعنى فقد علمنا إياه، لأنه قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فشاء أن نعلم معنى الكلام الدال على الحقيقة. لكن كيفية الصفة نفسها وكيفية العرش وكيفية السماء وسدرة المنتهى وكيفية ما في الجنة، أبدا، هذه أمور لا نعرفها إلا أن نصل إليها.
نحن نعلم بوجود، نؤمن ونصدق بوجود هذه الأشياء، لكن الكيفية
لا يعلمها إلا
لا يعلمها إلا.
فهم بقى عند المعتزلة والأشعرية والمتكلمين يقول لك إيه، الكيفية ما هيش موجودة أصلا، ما فيش حاجة اسمها استواء من أصله حقيقي، في حاجة اسمها استيلاء وقهر. فعايز يزيل المعنى الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده، إن ربنا على العرش نعم، وهو فوق العرش نعم،
عشان كده بيفسروا الرحمن على العرش
عرش استولى في استولى وقهر.
ده خطأ،
ده خطأ طبعا، وده تحريف للكلم عن مواضعه.
نعم.
لأن ما فيش في معنى استواء استولى. فهنا في المسألة هنا ربنا بيقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. هقول لك مذهب السلف أن تفوض المعنى، نقول له غلط. لو كان تفويض المعنى أو معنى الكلام ملوش، أو كلام الله بلا معنى، يبقى ربنا بيخاطبنا به ليه؟ ده كلام له معاني وله حقائق دلت عليها، أنا ما أعرفش بس شكل الحقيقة إيه. الكيفية شكلها، هذا اللي ربنا سبحانه وتعالى أخفاه. إنما تقولي لا، إن المعنى ما هوش معلوم، يبقى القرآن ده لازم تقول لك أصي يعني طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم ليه؟ يقول لك أصي قولوا كلام ربنا بلا معنى، ما احناش عارفين معناه، أخي بالك إزاي. وطريقة الخلف فاهمين المعنى، إيه هو المعنى؟ يقول لك إيه، اصرف الظاهر اللي أنت فاهمه، إن ربنا على العرش، لا هو ما هوش على العرش، بينزل للسماء ما بينزلش، اللي بينزل ملك، أخي بالك إزاي. يأتي لفصل القضاء ما بيجيش، يأتي أمره، أخي بالك إزاي. فهنا صرف هذه الحقائق اللي ربنا أثبتها لنفسه وجعلها من باب المعاني والخيالات. ولذلك إحنا بنقول لا، ربنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فشاء أن نعلم معنى الكلام الدال على أوصافه. لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله، الكيفية الحقيقية لا يعلمها إلا الله.
طيب ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، علاقتها بقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا،
اللي إن شاء أن تعلم إن فيه روح موجودة فيك ومحدش يقدر ينكره. طب ما كيفيتها، ما شكلها، كيف تنتزعها الملائكة من البدن عند خروجها؟ دي أمر بقى مش مالكش دخل فيه، لأن معلوماتك ما تقدرش توصل كده. ربنا حدد المشاء لغاية هنا، مشيئته ان انت تعرف بس ان فيك روح. الملائكة تعرف اكتر منك، لان هي بتقوم بانتزاعها، فعلمها مما يشاء. فكل المخلوقات لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. شفت بقى، حتى اللي عبدوا الملائكة، الملائكة لا تستطيع ان تعرف عن الروح الا ما شاء الله ان يعرفها فيقوم بنزعها.
تذوق الثمرات.
كان نفسي اعمل لكم لرمضان السنه دي علامات الساعة الكبرى او اهوال القيامة او حاجة زي كده، بس صراحة مش مناسب لرمضان. فعملنا حاجة ظريفة لذيذة خفيفة لذيذة، ها حلوة.
ما هي الوسائل المعينة على تذوق طعمها ولذتها؟ مع الشيخ المربي محمد حسين يعقوب وبرنامج تذوق الثمرات، انتظرونا. برنامج تذوق الثمرات مع الشيخ محمد حسين يعقوب يأتيكم في الأوقات التالية. شهر رمضان، شهر الخير والبر والإحسان، كيف يستفيد المسلم بكل وقته فيه؟ كيف يعيش أيامه من أوله إلى آخره بهمة عالية في طاعة الله تعالى؟ ما هي الأسباب الداعية إلى الفتور وضعف العزيمة؟ وكيف نتخلص منها سريعا؟ مع الشيخ الدكتور وجد غنيم وبرنامج كيف نعيش مع رمضان. برنامج كيف نعيش مع رمضان مع الدكتور وجد غنيم يأتيكم في الأوقات التالية.
فربنا سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكن خلينا بقى في الأجمل من كده شيخ مصطفى، في إن ربنا يقول في الآية الثانية ولا يحيطون به علما، في سورة طه. في سورة طه بيقول كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وبتكلم عن المعرضين اللي هم أشركوا بالله وتوجهوا إلى المعبودات الأخرى. شوف يا شيخ مصطفى يقول إيه، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة يوم ينفخ في الصور. يبقى الكلام دلوقتي لما يقول يوم ينفخ في الصور في كل اللي جاي، الكلام عن يوم القيامة ولا في الدنيا؟
لا
يوم عن يوم القيامة،
عن يوم القيامة.
هو ربنا بيتكلم عن يوم القيامة.
نعم. يوم ينفخ في الصور
ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يبقى الكلام عن اللي هيحصل، الكلام اللي جاي دلوقتي عن اللي هيحصل يوم القيامة. لكن آية الكرسي كانت بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا،
عن عقيدة الله،
عن عقيدة الناس في الله. عقيدة الناس في الله عز وجل. فقال الناس يعلمون عن الله ما شاء الله أن يعلموا، وخصوصا المعبودات اللي انتوا عبدتوه. نتابع بقى الشيخ مصطفى،
تصحيح مفاهيم وتصورات.
شوف في الآخرة بقى بقول إيه. يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. ده عشر أيام اللي عدتوهم يعني. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ده يوم واحد بس اللي عدتوه، الحياة دي كلها يوم واحد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ برضو يوم القيامة كلام ده، يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس. عشان قضية الشفاعة اللي كلمنا عنها في الموقف. شوف الموقف يا شيخ مصطفى، بقول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له إيه قولا. يبقى اتكلم عن الشفاعة هنا هو. ثم قال بعدها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما استثناش
في التركيب القرآنية متقربة. سبحان الله، حلو قوي ما شاء الله.
شوف دي يا شيخ مصطفى، هو بيقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قالها بعد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقبله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. الكلام هنا لسه في وقت، فبيدلنا فرصة. لا تعبدوا إلا الله في الرسالة العقلية اللي وجهها في الكرسي. لكن لما تروحوا هناك ما فيش شفاعة هتنفع برضو إلا بإذن هناك. وبعدين يقول لك إيه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحالهم دلوقتي حال وهم بين يدي الله عز وجل مش بقى عارفين حاجة، لا خالص، ما فيش أي نسبة من العلم اللي ربنا علمهم في الدنيا كمان إذا راح، لأن هو في موطن مش قادر يخلص نفسه. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لأن موقفه هناك في زلة وصغار وغير ذلك، من الشخص ما يتفكرش غير في أن ينجو بنفسه.
تذهل كله مرضعة عما أرضعت كله ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى.
لكن شوف السياق بينه، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. هو قال الرحمن هنا الرحمن ليه هو قال الرحمن مع أنه قال في آية الكرسي الحي القيوم
أيوة.
لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن لأن الرحمن على العرش استوى
الله.
والله يأتي على عرشه إلى أرض المحشر
أول الصورة
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هو قال في آية الكرسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ثم قال ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء عشان إحنا في الدنيا هو وإنت ممكن تعرف وعندك فرصة وربنا علمك فارجع إلى ربك ووحد ربك وقل لا إله إلا الله لا تشرك بالله شيئا لأن هيجي وقت من الأوقات هيقول لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فضلت العلوم وتخلفت الفهوم وهم بين يدي الحي القيوم يقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب. حمل ظلم
وأعظم أنواع الظلم الإشراك بالله
تبارك.
أو أن يعني يقول المرء على ربه سبحانه وتعالى ما لا يليق بجلاله ولا بكماله أو أن يتقرب
أو
إلى الله
له.
يعني عن طريق غير شرعي توسلا واستغاثة بمخلوق أو كذا وكذا إلى كل هذه الأمور. أنت فصلت فصل رائع وجميل فضل دكتور بين الكلام عن الله تبارك وتعالى وعن عن عما يحيط به علم الله تبارك وتعالى وأن هذا متعلق بحياتنا الدنيا وهنالك أيضا ما يتعلق يعني يعلم
يعني
ما بين أيديهم وما خلفهم
دي في الدنيا والآخرة
في نعم لكن ولا يحيطون به علم الكلام ده في الآخرة هذه في آية الكرسي
لا معنى ولا كيفية
سبحان الله
لكن لأن ساعتها العقل بيزهل ولذلك ايه يعني حتى عائشة لما
يعني انا عايزين نقول ان هذه فرصة يعني يتعرف الناس الى ربهم سبحانه وتعالى عقيدة اولا يعرفوا ربهم وان يتعلموا العقيدة الصحيحة التي سيقابلون بها هذا الرب الذي عرفوه عن طريق الفهم الصحيح وعلى عبدوه على منهج اهل السنة والجماعة والسلف الصالح حتى إذا قبلوه رضي الله عنهم ورضوا عنه.
ولذلك قال وعنت الوجوه للحي القيوم كان دوم الأيام وقد خاب من حمل ظلم وانت قلت ان الشرك ظلم عظيم وده قاله ربنا سبحانه وتعالى في التنبيه بتاعك ثم قال بعدها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
يا سلام
شوف الرب
وبرضه وهو مؤمن
لا
العقيدة
تكون في القلب والتوحيد يرسخ في قلب الإنسان ويشعر بعزته كرجل موحد افتقر إلى رب العزة والجلال.
من أخطر الأمور فضل دكتور أن يعمل الإنسان أعمالا كثرت أو قلت ثم يبنيها على غير عقيدة أو على عقيدة فاسدة فتأتي هذه الآية المزلزلة التي تبين ما يتبدد من أعمال العباد لأنهم ما فعلوها لله أو قامت على غير أصل أصيل من عقيدة سليمة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل عملوا وتعبوا فعلا فجعلناه
هباء منثورا.
ألا في منتهى الخطورة.
الله يا شيخ مصطفى يعني الواحد كل ما يعيش مع كل فقرة من آية الكرسي أنا وأنا بكتب في كتاب آية الكرسي أنا بقالي فترة طولة بكتب فيه بس سبحان الله يعني شاء ربنا أن احنا نسجل حلقاته الأول قبل ما نعمله أو ما نخرج الناس
تتمه يعني
أي فيعني أحيانا بقى الواحد يعيش من الآية أما يتكلم فيها أو يخطب فيها سبحان الله يعني الإحساس الإيماني اللذة الإيمانية وإحساسك بتوحيد رب العزة والجلال في قلبك وإن الواحد يعني يشعر بالعزة عزة الإسلام كلما ازداد عبودية لربه فلما الواحد يقول لك أنا بتعزز بنفسي أو بمالي أو بجاهي أو ما شابه ذلك بئست هذه العزة اللي تخلي الواحد في انحطاط. يعني الناس اللي هم عايشين في الدنيا لأنفسهم وعايشين في الدنيا ليجمعوا الأموال وفقط
أين هؤلاء من النعيم واللذة الحقيقية في الإيمان برب العزة والجلال؟ الراحة النفسية اللي بيشعر بها الإنسان هو بيسجد لله أو يقوم من الليل، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن نعمة التوحيد أحس بها صلى الله عليه وسلم وهو يقوم ويصلي. يعني بعض الناس يروح يصلي مثلا التراويح وفي نفوسهم مشقة، ويقرأ القرآن ويقول لك أنا بأدي واجب وخلاص. لا، إحنا عايزين روح العبادة، الإحساس الإيماني في العبادة اللي تشعر به بأنك عبد وهو رب. يعني الشيخ السامي تيمية رحمه الله كان دايما لما يقعد مع نفسه كده ويتكلم يقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يعني يقول أنا كوني أشعر بأنني فقير ده في حد ذاته نعمة ما بعدها نعمة، الفقر الاختياري إلى الله تبارك وتعالى. فآية الكرسي صراحة صححت الكثير حتى في قضايا دقيقة من قضايا الكلام والعلم، إن يكون مذهب السلف الصالح أن نفوض العلم بالكيفية لا العلم بالمعنى. فالعلم بالمعنى معلوم لنا، علمه الله عز وجل مما شاء أن نعلمه، فكيف نفوضه ونقول إن كلام الله عز وجل كلام بلا معنى وملوش معنى؟
هناك حقيقة أخرى فضل الدكتور اسمح لي، يعني حينما نقرأ عن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وحدثنا ربنا عن نفسه وعن ذاته العلية في آية الكرسي بالذات، يشعر المسلم بالفخر والعظمة والاعتزاز بأنه يعبد هذا الرب سبحانه وتعالى الواحد الأحد. تظهر هذه المنة الكبرى حينما يقرأ عن الله الذي يتحدث عنه النصارى في أناجيلهم أو اليهود في توراتهم أو في الكتب الأخرى، ثم يقرأ عن الله تبارك وتعالى عند في مصحفنا في القرآن في آية الكرسي، يشعر فيقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
نعم. والله يا شيخ مصطفى، يعني أقول لك، في أنا بقرأ كتاب، وأنا بعمل كتاب، بألف كتاب ثم شتان. ثم شتان دراسة مقارنة بين النصرانية أو كتاب مقدس عند النصارى والإسلام. فأنا بقرأ ففوجئت شتان غريب قوي، فرق كبير جدا. انت هم عندهم على فكره عندهم التوحيد، بس ده مش باين للعامه، لكن اللي يقرا بتجرد وانصاف بيشوف التوحيد على طول، بيشوف من غير كلام. فوانت بتقرا فبتشعر بالايه اللي عندنا، ساعه ما تقراها عندهم تشعر بشيء غريب جدا، خشيه في القلب. ذلك زي ما ربنا وصفهم بنفس الوصف: ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عرفوا من توحيده سبحانه وتعالى. لأن الآية هي نفسها، بس عندهم بصياغة اكتشفوا بها اللي قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. قمة التوحيد والكمال يا شيخ مصطفى، لو جليت ما في الكتاب المقدس على ضوء المقارنة اللي عملناها حتى في كتاب شتان، 170 أو 180 شتان، كل شتان واخد له صفحة، ومجرد المقارنة تقول سبحان الله، من الذي أنزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله؟ أي واحد صادق مع نفسه لو قارن بتجرد وإنصاف يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهي المسألة هنا التوحيد له لذة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف الكتاب بالإحكام، ولما قال: ولا يحطون بشيء من علم إلا بما شاء، فشاء أن نعلم عن هذه الآيات المحكمات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب.
ولما أشعر فضل الدكتور أنت يعني في دراستك العقيدة بمناسبة، وطبعا معنا آية العقيدة الكبرى اللي هي آية الكرسي، يعني أمثلك وصراعك مع الفرق الضالة، والفرق الضالة بالمناسبة يعني فيها شبه من حاجة بيسموها الكلاب الضالة، يعني برضو الضلال يعني قريب من
هو يعني،
لكن على أي الأحوال أشعر أنك تذهب لصلاة الفجر، فأشعر بما يشعر به المسلم وهو ذاهب لصلاة الفجر تحديدا، وتنبح الكلاب حوله وهو ما زال يشعر باللذة لأنه سيذهب.
صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، وخط عن يمينه خطط وعن يساره خطط، وقال: هذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. والشيطان إذا نبح، يعني الشيطان دايما يشبهه بالكلب، إذا نبح الشيطان فما ينفعش معاه أن أنت تديله طعام وشراب عشان يسكت،
ومن الفرق الضالة
بل لابد من الاستعادة.
شبهوا في الحديث تقريبا بكلاب أهل النار.
نعم يعني كثير من الخوارج من اللي ضلوا من الخوارج ومن غيرهم لأنهم يعني ضلوا عن الصراط المستقيم
ونبحوا على قافلة الحق.
نعم التوحيد. ونبحوا على قافلة الحق وكل من خالف ودافع عن مخالفة أصحيانا بتبقى المخالفة سببها إيه؟ لأن برضو كثير من عوام الناس يتبعون الفرق دون أن يشعروا.
أيوه.
يعني عوام الشيعة ذنبهم إيه؟ عوام الصوفية ذنبهم إيه؟ أخبرك إزاي؟ هؤلاء إذا عرف الإنسان منهم الحق تيجي تبص تلاقي قلبه يميل إليه، فإن تعصب إليهم يبقى هو المسؤول وهو اللي صار خلف الخطط اللي على اليمين والخطط اللي على اليسار. ولذلك كان توحيد رب العزة والجلال هو صراط الله والنور، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
اللهم اجعلنا يا ربنا من أهل الجنة
ومن
أبى إلا أن يكون خلف رسول الله صلى الله عليه
وصحبه وسلم.
في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، الذي كما رأيتم يصول ويجول بنا في ميادين العقيدة الكبرى من خلال هذه الآية العظيمة آية الكرسي. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى فيها: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حتى نلتقي في الحلقة القادمة، أشكر لحضراتكم وشكرا كذلك لمخرج البرنامج هشام النجار. تحياتي لكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.